الحمد لله العظيم الكريم المنان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد العظيم الشان وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الوقوف بين يدي الملك الديان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا مولانا يا رحيم يا رحمن. أما بعد، في الدرس 16 نلتقي مع صحابي جديد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ندرس أخباره ونتذاكر صفاته لينتعش بها منا الإيمان ولنتصفى بها عن الأدران ولنشابه بها هؤلاء الرجال الكرام، فيصلح لنا ببركتهم كل شان. صحابي الذي نقف متأملين لسيرته في هذه الليلة هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري. عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري الذي يكنى بأبي عبيدة عامر بن الجراح، وكنيته مشهورة، يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك، والذي ينسب إلى فهر يقال له الفهري، ويكنى كما أسلفنا بأبي عبيدة، وبها اشتهر. لقبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمين هذه الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فأنعم وأكرم بها من صفة ومنقبة وخصوصية لهذا الصحابي الجليل. أسلم قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وأسلم بدعوة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مناكبه أنه من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن مناقبه كما أسلفنا أنه يلقب بأمين هذه الأمة. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، والمشاهد كلها، وأبلى معه صلى الله عليه وسلم بلاء حسنا في يوم أحد، كان له من المواقف أعلاها. فلما أصابت حلقتا المغفر خد الحبيب صلى الله عليه وسلم الشريف وتوغلتا في لحمه صلى الله عليه وسلم، جاء الصحابي الجليل أبو عبيدة وأخرجهما بثنيتيه، ولكونه يترفق في النزع حرصا على عدم إيذاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، انتزعت ثنيته. ولكنه لما ذهبت منه هذه الثنية لم تشكل فيه قبحا، ولكن قال الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم: ما رؤي أهتم قط أحسن من أبي عبيدة، مع الهتم الذي حصل له وانتزاع الثنية، إلا أنه كان حسن الوجه جميل الثغر، لأنها لم تخرج منه إلا نصرة لرسول الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جاور الحبيب تجمل، ومن خدم الحبيب كساه الجمال، فصلى الله على باهي الجمال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من مناقبه أن سيدنا عمر رشحه للخلافة من بعده، فكان يقول حينما علم بالوباء الذي نزل بالناس في الشام: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن سألني ربي عز وجل لما استخلفته على أمة محمد قلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي أمينا وأميني أبو عبيدة بن الجراح. فهو لم يختاره على أساس حسب ولا نسب ولا قرابة ولا مصاهرة ولا على أساس مال، وإنما على أساس تزكية النبي محمد صلى الله عليه وسلم له. من مناقبه أنه كان شديد الخوف من الله تعالى. لما شارك في الفتوحات الإسلامية وكان أميرا بها في جهة الشام، رأى ما منحه من الأموال من السبي في سبيل الله ومن الغزو في سبيل الله، كثرت دوابه وكثرت جواريه وكثر خدمه، فتذكر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم له قبل وفاته: إن ينسى من أجلك، أي إن يبارك المولى تعالى في عمرك ويطل منه، يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة: خادم يخدمك، وخادم يسافر معك، وخادم يخدم أهلك، وحسبك من الدواب ثلاث: دابة لرحلك، ودابة لثقلك، أي تحمل عليها ما ثقل من المتاع، ودابة لغلامك. قال سيدنا أبو عبيدة: ثم أنا أنظر إلى بيتي قد امتلأ رقيقا، وأنظر إلى مربطي قد امتلأ خيلا ودوابا، وكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على الحال التي فارقني عليها. والحديث في مسند أحمد. فأنفق كل ما عنده من مال ولم يبقي لنفسه إلا الضروري، عملا بوصية النبي محمد الأكرم، وبغية في اللحوق به صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يلقاه على الحال التي فارقه عليها. حتى قد روى ابن الأثيري في أسد الغابة أن سيدنا عمر لما جاءه إلى الشام دخل إلى بيته، وكان أمير الشام يومئذ سيدنا أبو عبيدة، فرأى سيدنا أبو عبيدة على ناقة مخطومة بحبل، فسلم عليه وسأله، ثم قال للناس: انصرفوا عنا، فسار معه حتى أتى منزله، فنزل عليه فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله، فقال عمر: لو اتخذت متاعا أو قال شيئا. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إن هذا سيبلغنا المكيل، أي إن هذا فيه كفاية لنا، أي يكفينا. وقد رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على التقلل من الدنيا. فكان يقول: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا صلى الله عليه وسلم، رغبة في التقلل من الدنيا والزهد في الدنيا. وتقول السيدة عائشة في وصفه صلى الله عليه وسلم: مات ولم يشبع من خبز الشعير. فكان متقللا في الدنيا، وكان يدعو أصحابه إلى هذا المقام. فكل تلك الأموال التي أسلفنا أنها تجمعت له من الغزو في سبيل الله أنفقها وأفناها، ولم يبقي إلا الحاجة الضرورية التي بها يكون البلاغ. وكان سيدنا عمر أراد أن يرى ويري للأمة زهد هذا الإمام، فأخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة، ثم انتظر في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع بهذه الدنانير 400. فذهب بها الغلام ثم نظر، فنادى جارية وأخذ يعطيها الدنانير في صرر، ويقول: هذه 7 لآل فلان، وهذه 5 لآل فلان، وهذه لآل فلان، حتى أتى على جميع الدنانير ولم يبقي منها شيئا. فكان من الزاهدين حرصا منه على اللحوق بسيد المرسلين الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولم يترك صفراء من الذهب ولا بيضاء من الفضة صلى الله عليه وسلم. ولأنهم حرصوا على اللحوق به فتقللوا أيضا هم من الدنيا، وما كانت الدنيا كبيرة في أعينهم، وما كانوا يطيلون الفكر فيها، بل كانوا يطيلون الفكر في الأعمال التي تقربهم إلى الله تعالى، وينطلقون في نفع الناس وفي تعليم الناس وفي نشر هذا الدين لكل الناس. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وحدث عنه العرباض بن سارية وجابر بن عبد الله وأبو أمامة الباهلي وسمرة بن جندب وآخرون. توفي بطاعون عمواس في الأردن 18 من الهجرة في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان دفنه بالأردن وفيها قبره. كان عمره إذ ذاك 58 سنة، وصلى عليه سيدنا معاذ بن جبل. كان عظيم الأدب، وبينه وبين سيدنا عمر من المحبة الشيء الكبير، حتى لقد ذكر الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن سيدنا عمر حينما جاء إلى الشام وكان مشتاقا لأبي عبيدة، أقبل عليه مريدا لتقبيل يده، فأقبل سيدنا أبو عبيدة على سيدنا عمر يريد تقبيل رجله، فأعرض هذا وأعرض هذا، وأنعم بهم من صحب أكارم جسدوا لنا حقيقة المحبة في الله. أسأل المولى تعالى أن يرزقنا حقيقة الزهد في الدنيا وحقيقة الإيثار للآخرة، أن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين.